الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، تعيش البيوت الآن حالة من الطوارئ، إذ إن امتحانات أطفالنا وأبنائنا وإخواننا قد أوصلت البيوت إلى ذروة الطوارئ، فالقلوب ترجو وتخاف، والآباء يوعدون ويتوعدون، والقلوب وجلة والأفئدة مضطربة، لأن امتحانا من امتحانات الدنيا سيعيشه أبناؤنا، حتى أنك تسمع مسكين هذا الوالد عنده ابنين في شهادات الابتدائية والإعدادية، وتسمع من تقول مسكينة هذه الأم، كيف يمضي عليها أو كيف تمضي عليها أيام الامتحانات وعندها أربعة أطفال في الامتحانات. فتعلن حالة الطوارئ، ودائما طبيعة النفس البشرية إذا رأت بلوى أعظم من بلواها تهون عليها بلواها. فإذا ذهب المكسور بيده إلى المستشفى فوجد من كسرت يداه صبر وهانعت عليه يده، وإذا ذهب من كسرت يداه فرأى من كسرت رجلاه وعلقت فتهون عليه بلواه، وإذا رأى من كسرت رجلاه من كسر ظهره أو أصيب بالشلل عافانا الله وإياكم تهون عليه بلواه. ومن هذا المنطلق أخاطب النفس البشرية التي وجلت الآن وتعبت في أيام الامتحانات، هون عليك، هوني عليك أيتها الأم، وهون عليك أيها الوالد، وهون عليك أيها الطالب، فإنه ثم امتحان أكبر مما أنت فيه ليهون عليك امتحانك، وثم اختبار عظيم الذي يمتحنك فيه هو ملك الملوك، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فإن رأيت تلك اللجان السبعة، سبعة لجان للامتحان، تهون عليك أيام امتحانك هذه، امتحانات عظيمة كبيرة طويلة صعبة أكثر من امتحان تدخل فيه لساعة أو ساعتين أو ثلاثة، ليهون عليك هذا الامتحان. فيا عبد الله، ويا أيها الطالب، ويا أيها الوالد وتلك الوالدة الذي يعيشون حالة الطوارئ، ينبغي أن تعيش بقلبك أكثر مما تعيشه الآن، وأن يعيش أبناؤك كذلك أكثر مما يعيشوه الآن، إذا رأوا تلك الامتحانات السبعة المنتظرة، بل والتي هم فيها الآن. يا بني، حين تدخل لجنة امتحان أنت وخمسون من زملائك في فصل أو في لجنة، ومراقبان على تلك اللجنة يراقبانك، وربما تغش، وربما تأخذ من صاحبك كلمة، بل وربما يفتح عليك الممتحن نفسه بفتح معين. تلك لجنة صغيرة، هل تتصور يا عباد الله أننا الآن في لجنة كبرى؟ في هذه اللجنة الكبيرة التي يشهدها الآن أكثر من 7 مليارات إنسان، دخلوا لجنة امتحان كبرى، ولا أقول علينا مراقبا أو علينا مراقب أو مراقبين، مراقبان أو ثلاث، لا، بل كل واحد منا في هذه اللجنة عليه مراقبان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعدان عليك الصغير والكبير، والفتيل والنقير والقطمير، لن تتنفس نفسا إلا وقد كتبوه، ولن تتفوه كلمة إلا وقد سجلوها، ولن تتحرك حركة إلا وقد أثبتوها. تلك لجنة كبرى يختبرك فيها ربك، يمتحنك فيها خالقك، يبتليك فيها ملك الملوك جل جلاله، كما قال الله جل وعلا في سورة قرأتموها في هذا اليوم في الصباح في مطلع سورة الكهف، قال الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ابتلاء كبير، امتحان كبير، كل هذه الأرض قاعة امتحان كبرى يمتحنك فيها ربك. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره، نمتحنه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأنت في هذه الدنيا في امتحان، في اختبار، سمعك وبصرك، يدك ورجلك، قلبك وجوارحك، كل هذا أنت ممتحن فيه من رب العزة جل جلاله، وستعلن النتيجة أمام العالمين يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم يظهر كل مستور، يوم يكشف النقاب وتظهر الخفايا والخبايا، والكل سيكون أمام ملك الملوك جل جلاله في امتحان آخر. لجنة امتحان كبرى دخلت فيها الآن، يختبر الله جل وعلا صنيعك، ماذا تفعل؟ ثم يا ليت الأمر يقتصر على ذلك، دنيا وخلاص، لا 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 أبدا. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا ممات ثم حشر ثم توبيخ وأقوال عظام. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا ممات ثم حشر ثم توبيخ وأقوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. اللهم أيقظنا من غفلتنا ورد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا. ليس هذا الامتحان وفقط وينتهي الأمر وتطوى صحيفتك وينتهي عمرك وينتهي الأمر أبدا، بل إنه ثم لجان امتحان أخرى أشد من الأولى. بل كلما خرجنا من لجنة امتحان تجد لجنة أصعب منها. فلئن كنت في الدنيا عليك مراقبان لكن ربما تستعتب. لئن كنت قد قصرت في امتحان من امتحانات الدنيا ربما تتوب. بل لو اعترفت في دنياك بين يدي ربك بتقصيرك وجرمك وذنبك غفر الله لك، مجرد الاعتراف. وهذا سيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني اعترف فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تموت فتدخل الجنة، كما صح في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس. فثم استعتاب واسترجاع وتوبة وإنابة وتعويض ما فاتك في هذه اللجنة. لكن الاعتراف إذا كان يوم القيامة ولا تحين مناص. فهؤلاء الذين وقفوا بين يدي الله وناجوا ربهم الآن في الدنيا في لجنة الامتحان هذه، ناجوا ربهم. والله يا إخواني من قلبي ما أرق وأحسن وأجمل تلك المناجاة. لا تجلس على كرسي اعتراف أمام مخلوق مثلك تذكر له ذنبك ثم تدفع له مالا لتشتري قيراطا في الجنة، أبدا. بينك وبين ربك الآن في الدنيا تعترف بأبسط أسلوب بألين عبارة: أنا عارف أني وحش يا رب، أنا عارف أني عملت كتير بس أنت كريم، أنا معترف إنك أنعمت علي كثير وأنا استخدمت النعم في المعصية. أتنزل في الألفاظ لتعيش المناجاة ولو بأسلوبك البسيط. لو اعترفت في الدنيا غفر لك ذنبك قبل أن تخرج من لجنة الامتحان، تخرج وقد غفر ذنوبك، لأن ربنا جل وعلا قال في سورة التوبة اسمها رقيق، سورة التوبة، حين تقرأ وصفي ووصفك، نعم هذا هو وصفي ووصفك، قال تعالى: عيشوا هذه الآية، اعترف الآن وأنت تسمعها: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عسى الله، قال ابن عباس: إذا قال الله عسى في القرآن فهي للتحقيق. عسى الله أن يتوب عليهم، إذا تاب عليهم إذا اعترفوا. عسى الله أن يتوب عليهم، إذا تاب عليهم إذا أقبلوا. يقينا لو اعترفت في الدنيا تاب عليك في داخل اللجنة. أما إذا أخرت بعد أن تسحب منك الورقة ويمضي عمرك وينتهي أجلك وأردت أن تعترف ستعترف شئت أم أبيت، لكن لا ينفع الاعتراف كما قال الله جل وعلا عمن أذنبوا واعترفوا لكن بعد أن سحبت منهم ورقة الإجابة يوم القيامة أو هم أمام ملك الموت لا ينفعهم هذا الاعتراف. قال الله جل وعلا اسمعوا الآية، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا. أنا عارف يا رب إن أنا ضيعت الصلوات ما عادش ينفع، طب أنا تبت إليك برضو لا يقبل، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فتأتي الإجابة من الله، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله. خلاص فالحكم لله العلي الكبير، إن الله قد حكم بين العباد يوم الفصل يوم الدين يوم يدان الظالم والمذنب يوم القضاء يوم يقضي الله جل وعلا، والله يقضي بالحق. خلاص فاعترافك غدا يوم القيامة بعد سحب الورقة بعد إغلاق قاعة الامتحان الأولى الكبرى لا ينفع، لكن الحمد لله أن في العمر بقية وأن في الأجل مستعتب ولا زالت روحك في جسدك، بل أبشرك أيها الطالب الذي سيمتحن غدا السبت في الصباح أن أسئلة الامتحان عندي، أسئلة الامتحان بكرة معايا وأنا هديها لك، بس تذكرها دلالي كويس عشان تعرف تجاوب بكرة. هل يعقل أن تكون أسئلة الامتحان معك في ليلة الامتحان ثم تصبح ولا تنجح؟ معقول؟ يبقى ده مجنون أكيد، فعلا مجنون. اللي معاه أسئلة الامتحانات التي سيمتحن فيها غدا يقينا والأسئلة معروفة والإجابة معروفة ولا تجيب عليها يبقى مجنون. عشان كده أهل النار يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان عندنا عقل ده الأسئلة جاينا من عند النبي، أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسئلة الأربعة التي سيسألها المسلمون بل سيسألها البشر جميعا غدا في القبر. أسئلة أربعة يسألها المؤمن، أما الذي لا يستطيع الإجابة أما المجرم أما الكافر فتكون أسئلة ثلاثة فقط، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء المعروف المشهور المحفوظ كما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم من حديث البراء بن عازب، وفيه صححه الشيخ الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يأتيه ملكان فيجلسانه ويلهزانه، خبطوا خبطة جاوب، ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك وكيف علمت، انت جبت الإجابة دي منين؟ هذه الأسئلة الأربعة، من ربك انت عارفها من الآن ربي الله، وما دينك دين الإسلام، ومن نبيك نبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا استنى ده في سؤال الرابع، ما فيش حد هيغششك جنبك في القبر ولا في إنسان هيكون مدفون قبلك يقول لك أنا سألت وجاوبت، أبدا. سيسألك الملكان وكيف علمت، انت جبت الإجابة منين؟ من أين لك هذا؟ فيقول المؤمن قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته، يعني لازم تجيب الدليل، لازم تجيب الدليل. أنا طول عمري بقول لا إله إلا الله، أنا كل صباح بقولها 10 مرات أو 100 مرة، أنا بعد كل أذكار لما بعد الصلاة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أنا قرأت بالقرآن فأعلم أنه لا إله إلا الله. أنا دخلت هذه الكلمة إلى قلبي فأيقنت منها. لابد أن تثبت شهادتك، أن تثبتها. ما هو الدليل؟ قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقته. من نبيك؟ تعرفت منين؟ أنا كنت أتبع سنته، أنا كنت أسير وراءه، كنت أسمع كلامه فأقتدي، كنت أحاول أن أتشبه به في الهدي الظاهر والباطن. هذا دليل. ما هو دينك؟ دين الإسلام. ماذا قدمت لإسلامك؟ ما تركت بابا إلا دعوت فيه للإسلام، ولا سمعت شيئا من أخلاق الإسلام إلا تمسكت بها. لابد أن تذكر الدليل. أما المجرم، أما الكافر، أما المنافق فيسأل وكأنه ما سمع. من ربك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها كأنه ما سمع. لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. فلا يسأل الرابع. لا دريت ولا تلوت ويضرب في القبر. أما الآخر فينادى مناد من الملك جل جلاله أن صدق عبدي. إجابة صحيحة، أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قبل أن تعلن نتيجته الكبرى يوم القيامة. تأتي من الكنترول، أخذ النتيجة مبكرا، عرف مكانه مستقبلا، يعيش بالقبر هانئا سعيدا. تلك لجنة كبرى، أول ليلة في القبر هي أشد ليلة تمر عليك، إنها ليلة الامتحان. والله والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه المرض فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بفكره. ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. أول ليلة في القبر ليلة الامتحان، إن نجحت فيها ومررت منها فما بعدها أعظم وأيسر وأفضل لك عند الله جل وعلا. ويا ليت الأمر يمضي كذلك، تبقى تحت التراب وتصير رمادا وتنتهي أبدا. بل ثم بعد، بل ثم لجنة ثالثة للامتحان تسأل فيها أربعة أسئلة أخرى معلومة لك يا مسلم، أرسلها إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحبك. أعلمك النبي صلى الله عليه وسلم ما ستسأله في لجنة الامتحان ثالثة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. الأسئلة الإجمالية حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. جهز إجابة الآن حين يسألك الله جل وعلا عن عمرك فيما أفنيته. في الأفلام أفنيته، في التمثيليات والمسرحيات والمباريات أفنيته، في النوادي وعلى الشواطئ، ولا أفنيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وعد النبي منهم رجلا كما في رواية سعيد بن منصور، وأصل الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل أفنى شبابه في طاعة الله، أفنى عمره في مرضاة الله، لا يسمع أمرا إلا سابق، ولا طاعة إلا بادر، ولا عبادة إلا أطاع. هذا الذي يستطيع الإجابة. فأقول يا رب صليت وصمت وتصدقت وبذلت، كنت بنام عشان أقوم أصليش، وكنت بصلي ولما أفضى أنشغل بالذكر، فإذا فرغت فانصب. هذه كانت حياتي يا رب. وكفى بالله شهيدا. بما تجيب ربك لو سئلت عن عمرك فيما أفنيته عن شبابك؟ يا شباب الجامعات، يا شباب الفيسبوك، يا شباب النواصي، يا شباب الإنترنت، لو سئلت أمام الله جل وعلا، يا شباب اليوتيوب الذي تأكل عمرك وتقتل وقتك، عن شبابك فيما أبليته، أتنتظر حتى تكبر سنك؟ أخاطبك أيها الشاب وأختي الفتاة، أتنتظر حتى تكبر سنك وتصبح العصا قدمك الثالثة؟ هتصوم إمتى؟ متى تصوم يا شاب؟ لما تكبر سنك ويأتيك مرض السكر وتقول لا أستطيع الصيام، هتقوم قيام الليل إمتى؟ لما يضعف ظهرك وتصاب بالانزلاق الغضروفي ولا تستطيع القيام، هتتصدق إمتى؟ لما يجيلك الأولاد ويحتاجون إلى دراسة وإلى تعليم وإلى مصاريف ولا تستطيع أن تنفق، هتتحرك في المحاضرات وفي الدعوة وفي نشر الدين إمتى؟ لما تنشغلي بالأولاد في البيت وبالطبيخ وبالزوج. شبابك، فرصتك، عمرك. أنا أقول صراحة ونحن في أيام الامتحانات، إن أبناءنا يضيعون ثمرة عمرهم أمام طاغوت التعليم. أنا لا أقول لا تتعلم أبدا، فديننا أوله اقرأ، ولا أقول أبدا اقطع كتبك أبدا، فما أمر النبي بالتزود من شيء إلا من العلم، إنما أقول لا تجعل التعليم طاغوتا ينسيك عبادة الله وينسيك دين الله. إنني وقفت في آخر سنة لي في الكلية مع زملائي وأنا أرى كمية الكتب التي سنمتحن بها فيها بعد أيام، قلت لهم لو أعطينا سنة من عمرنا للقرآن ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لصرنا علماء الأرض. كمية الكتب اللي في سنة واحدة، لو أنك أعطيت لدينك كما أعطيت 6 سنوات في الكلية أو في الابتدائي أو في الإعدادي والثانوي، لو أعطيت لدينك كما أعطيت في فترة شبابك وقدرتك العقلية لصرت من علماء الدنيا ومن دعاة الأرض. وليس هذا غريبا، لما قلت هذا لبعض إخواني خلص الكلية ودخل الجيش، سنة الجيش ختم فيها القرآن كله حفظا وأتم حفظ صحيح البخاري ومسلم، وزميل آخر بللته على حفظ صحيح الجامع فختم حفظ صحيح الجامع 10,000 حديث، 10,000 حديث تقريبا، حفظ كل يوم من 150 إلى 200 حديث، وختم حفظه كله في أقل من عام. لماذا لا تغتنم شبابك في هذا؟ شبابك فيما أبليته، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ شغلك الشاغل أن تزداد في الدنيا، أن تزداد في المال، أن تزداد تجارتك، لن تشبع، لن يشبع أبدا طالب المال ولا طالب الدنيا ولا طالب الزياد، لن تشبع أبدا، ولن يشبع ابن آدم إلا التراب، إلا التراب. ومن جعل أمامه الأغنياء سيعيش عمره فقيرا، سيعيش عمره فقيرا. ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، في الشواطئ ولا في العمرة والحج، في البيوت والأراضي ولا في المساجد وبيوت الأيتام، ستسأل عن هذا. ولا تحين مناص. لا ينفع الندم إن فوجئت بإعلان النتيجة. ستسأل عن علمك الذي تسمعه أنت الآن، ماذا عملت فيه؟ أنت مسؤول عن العمل، لست مسؤولا بعد أن تسمع الخطبة أن تخرج وتكلم صاحبك وصاحبك يكلمك ده خطبة كويسة، لا ده ما كانتش خطبة كويسة، ده الخطيب أحسن، لا الخطيب ما أحسنش. لن تسأل عن هذا، إنما ستسأل بعد أن أقيمت عليك الحجة، ماذا عملت؟ ماذا فعلت؟ هذه أسئلة أربعة أخبرك رسول الله بها، جهز إجابة لها. ستسأل عن كل شيء. انتهت لجان ثلاثة، لجنة الدنيا الكبرى، ولجنة أشد في قبرك، ولجنة أصعب إذ الحر قد علاك، والشمس قد قربت من رأسك، والعرق قد غطاك، ومع ذلك تسأل. ويا ليت الأمر يقتصر على ذلك، بل تدخل لثلاث لجان أخرى هي أشد وأصعب. إنها تطاير الصحف، ولا تدري أتنجح فتأخذ كتابك بيمينك أو تأخذ بيسارك. امتحان للناس، الكتب قد غطت السماء، وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كتطت، السماء بقت صحف والكل يشاهد والنتيجة عامة والامتحان للجميع، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. شوف انت عملت ايه، تنجح ولا تسقط. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. اللهم نجنا يا رب. الكتب قد سطرت في السماء والكل ينظر، والمؤمن قد بشر في قبره، بل بشر وهو في لجنة الامتحان الأولى في الدنيا قبل أن يغادرها، حين يأتيه الملائكة، تأتيه الملائكة قبل أن يقبض ملك الموت روحه يتبشره، ما تقلقش احنا معاك، انت عملت كويس، انت هتنجح، انت من أهل الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. خذ البشارة من الأول، حتى في كل لجنة هو مطمن عنده النتيجة، فيدخل هذه اللجنة الكبرى لا أقول فيها 7 مليار كما كانوا في الأرض، بل فيها كل المليارات من البشر والإنس والجن والخلائق، والكتب مسطرة، وسيقضي الله جل وعلا بالحق، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها. ستسأل عن كل شيء، والكتاب مسجل فيه كل شيء. المجرم اللي بشر بأنه وهو في الدنيا وشاف النار الآن وخايف. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، الكل محضر. يوم تبلى السرائر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سترى نفسك وأنت تعمل السوء، وسترى نفسك وأنت تقدم الخير، سترى نفسك إذا كان أهل الدنيا قد استطاعوا أن يصوروا بالفيديو وترى هذه الصورة بالفيديو بعد 40-50 سنة كما لو كانت الآن. إذا كان هذا صنيع أهل الدنيا ليثبتوا أعمال أهل الدنيا على أنفسهم، فما ظنكم برب العالمين؟ تخيل لو، أنا مش بقول ده هيكون، بس بقول تخيل لو، لو أن يوم القيامة السماء أصبحت شاشة عرض كبيرة، شاشة عرض كبيرة 50,000 سنة هو مدة العرض، 50,000 سنة والكل يراك وأنت تعمل السوء. يوم تبلى السرائر، اللي انت عملته لوحدك بعد أن أغلقت عليك غرفتك ولم يطلع عليك مخلوق هيبقى على الشاشة يوم القيامة والكل يراك وأنت تصنع الذنب. الحرام اللي لما اديت ايدك فيه ولم يرك أحد سيعرض أمام العالمين يوم القيامة. وكذلك الصدقة التي أخرجتها بيمينك ولم ترها يسراك، شمالك ما شافتهاش، وأخرجت الصدقة ولم يطلع عليها مخلوق خالص. كنت مرة أدعو للإنفاق، أدعو الناس للصدقة، وبعد ما جمع أهل المسجد الصدقات جاءوا لي وقال لي انظر، جابوا لي ربع جنيه ورق بتاع زمان ملفوف زي القلم وقالوا لي شوف ده ايه. قلت لهم ربع جنيه؟ انا اتاكد. قلت لهم يا اخوانا ربع جنيه متاكد اهو. قالوا تاكد بس. بلف وبفتح الربع جنيه وجدت في داخلي 100 جنيه. هذا المتصدق الصادق ربما لو انفق امام الناس ممكن هو بيفتح ايده واحد يشوف، ولا يريد أن يرى أحدا 100 جنيه إلا الله، لفها في الربع جنيه وتصدق بها. ستظهر يوم القيامة حين تسعد أنك أنفقت في سرية حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. سيظهر هذا كله في هذه اللجنة الكبرى، تطاير الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه، المؤمن عارف ومطمن ويرفع يده اليمين ويأخذ الكتاب وهو مبسوط ويسعد ويرفع يده لأنه نجح. هاؤم اقرؤوا كتابيه، هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية. العيشة راضية، الجنة مبسوطة بي، الحور العين مشتاقين إلي، أرض الجنة سعيدة أن يطأها بقدمه. مش هو اللي راضي بس، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والآخر بشر أنه من أهل النار، أنه راسب في الامتحان، أنه مقصر، أنه مفرط، أنه ضيع شبابه وضيع عمره، وأنه سيأخذ كتابه بشماله. لا مش حاوس، فيريد أن يخفي يده الشمال، لا ثياب يخفيه فيها، ولا حجر يضعه تحتها، ولا شيء يقطع يده بها، فلا يجد مكانا يخفي شماله إلا وراء ظهره، فيأتيه الكتاب وراء ظهره بشماله. ولو حاول أن يمد يده اليمنى ليأخذ الكتاب ولو خطأ باليمين كأن جبال الدنيا تعلقت في يمناه فلا يستطيع أن يرفعها، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. ما كان يظن أنه سيرجع، أنه سيقف أمام الله، أنه سيدخل هذه اللجنة يدعو ثبورا. يا ريتني كنت مت، يا ريتها كانت القاضية كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. اللهم سلم سلم. تأخذ كتابك بيمينك لتنطلق مسرعا فرحا مسرورا، أو الأخرى عياذا بالله بالشمال لتقول يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي. طب والدنيا ما كانتش حياتك؟ لا لا لا، حياتي اللي قدام. يا ليتني قدمت لحياتي. يندم من أخذ كتابه بشماله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا ويلنا قد كنا في غفلة. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وهنا يعلو قول الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إياك أن تغفل عن تلك الامتحانات. تأخذ كتابك مسرعا إلى الميزان، شئت إن كنت صالحا أو أبيت، إن كان بشمالك ستأتي أمام الميزان. لو وزنت فيه السماوات والأرض لكفى. تأتي أمام الميزان، ميزان وزن فيه قبلك أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان الحي وعمر البطل وعلي البطل القوي، بل وزن فيه موسى وإبراهيم، ووزن فيه محمد. طب وانا اعمل ايه قدام الميزان ده؟ بنفس الميزان من كفتين كما هو معتقد اهل السنة وجماعة، تعيش امام هذا الامتحان لقلبك بين الرجاء تارة والخوف تارة او تارات. تأتي الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، والله حق. سنقف أمام الميزان. استشعر حين توضع في كفة حسناتك تسبيحة، ترجع كفة حسناتك تحس بالقرب من الجنة، ترجو تأمل تكاد تشم رائحة الجنة، فتفاجأ بسهرة في الحرام في كفة السيئات، أو جلسة غيبة ونميمة وضعت في كفة السيئات، أرجحت كفة السيئات فيضطرب قلبك وترتعد فرائصك وتحس بالاقتراب من جهنم وتسمع زفيرها وغليانها، فتنقذ بركعة في جوف الليل تثقل كفة حسناتك، أو بصدقة سرية بينك وبين ربك فتثقل كفة حسناتك، فترجو وتسعد وتحس بافتراب من الجنة فتفاجأ بسيئة وضعت في كفة السيئات، رجحت كفة سيئاتك. عش بين الرجاء والخوف، عشها بقلبك الآن. فإذا وضعت آخر شيء أو وضع آخر شيء في كفتك فإذا هو حسنة، رجحت بها كفة حسناتك. ينادي ملك كما قال أنس وكله الله جل وعلا: إن فلان ابن فلان، إعلان النتيجة أمام العالمين، إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. يا رب ارزقنا هذه السعادة. وإن خف الميزان نادى المنادي: إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. ستوزن أعمالك وتوزن أنت مع قلبك مع أعمالك، ستوزن أنت. فقدم عبد الله بن مسعود لو وضعت في الميزان تكون أثقل من جبل أحد. والرجل العظيم السمين كما في صحيح البخاري يأتي يوم القيامة فيوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما يسويش حاك الميزان. ثم تخرج بعد أخذ كتابك ووزنك بين يدي الخلائق جميعا، بل بين يدي ربك جل وعلا، لتجري مسرعا إلى الصراط، إلى الصراط، مضروب على متن جهنم. هنا الامتحان الحقيقي. اي والله، كل واحد لو ربطنا حبل ما بين نهر النيل في برج كبير على هذا الجانب وبرج كبير آخر على الجانب الآخر كما هو في معظم بلادنا في مصر، عمارة كبيرة على الكورنيش والجهة الثانية عمارة كبيرة على الكورنيش، وربطنا حبل ما بين الاثنين، ما بين العمارتين، ما بين سطحي العمارتين، هل تستطيع أن تمر على هذا الحبل؟ مسافة نهر النيل بس اللي هو 500 متر ولا حاجة، تقدر؟ أقدر إزاي؟ والارتفاع ده أنا بس لو بصيت أتلعب وقع. فما ظنكم بنار جهنم مضروب عليها صراط؟ لو قلت لك مر على الحبل ده واللي تحتك وفين تحتك بيزقلك بالطوب تعرف تمر، أو مسكين رشاشات وبنادق وقاعدين يضربوك بالنار تعرف تعدي؟ مستحيل. فما ظنكم بما سيكون يوم القيامة؟ صراط مضروب على صراط مضروب على متن جهنم، أحد من السيف وأرق من الشعر وأشد ظلاما من الليل، والنار تحتك عمقها الوقوع 70 سنة، 70 سنة للهوي، ومن جهنم تضرب بالنار، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وخطاطيف وكلاليب وحسك. أنت ماشي على الصراط وأنت مش شايفه، اللي قدامك سمعت صراخه، اللي قدامك سمعت صراخه وقد جذبه خطاف إلى قعر جهنم، سلم يا رب سلم. واللي وراك قد سمعت النار قد شوته بشرر بالقص وسقط في قعر جهنم، سلم يا رب سلم. بل لو نجوت من الخطاف ونجوت من الشرر يخرج من الصراط تحت قدميك أشواك كلاليب حسك تجذبك ولتوقعك في جهنم والعياذ بالله. كما تنظر أيها القوي الشاب القوي هو ماشي على الأرض الرخامية ولا البلاط ودس بكعب رجله على إشرة موز وقع، معقول الكبير ده وقع بإشرة موز؟ القوي ده اتزحلق بإشرة موز؟ ربما لو مررت على الصراط ذنب صغير حسبته هينا أسقطك في جهنم، عافانا الله إياكم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده نظرة، ده نظرة ممكن توقعك في النار، ده كلمة ممكن توقعك في قعر جهنم، ده غفلة هي دي اللي هتندم عليها يوم القيامة حين تقول يقال لك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. تمر على الصراط ولا نور إلا على قدر عملك. المؤمن يعطى نور أمامه مد بصره، وإن قل إيمانه يعطى نور دون ذلك، حتى ربما يصل النور إلى وكأنها شمعة على قدر إبهامه، تنطفئ مرة وتضاء مرة فتسفعه النار مرة. أما الكافر فيغلق نوره ولا يستطيع أن يمر على الصراط، بل كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا مؤمن يضاء له النور ويمضي على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. والكافر لا نور بل عميت عينه ويحشر على وجهه أعمى أصم أبكم لا يستطيع المرور على الصراط ويسحب إلى جهنم مباشرة. أما المنافق يكون معنا في الصلاة أمامك ابن القيم وفي جوف الليل امرؤ القيس، أمامك مع الطائعين وفي جوف الليل يعادي رب العالمين. منافق ساعة يكون مع المؤمنين وساعة ينقلب على عقبيه، ساعة يصلي وأخرى يعرض، مرة يقبل على الله ومرة يستغني عن الله. أين مكانه؟ تراه معك على الصراط قدامك وراك، ووسط الصراط فجأة تطفأ أنواره ويضرب سور بينه وبين أهل الإيمان، فلا يكاد يمضي وسيسكت فينادي على المخلصين المؤمنين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم كنا بنصلي معاكم كنا بنحضر معاكم كنا بنسافر معاكم العمرة ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله اللهم رد قلوبنا إليك ردا جميلا. الله رب العالمين وصلي وأسلم على نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، الامتحان الحقيقي تلك ست لجان مضت في كفة، أما اللجنة السابعة والأخيرة فهي بكل هذه اللجان. إن كانت دنياك امتحان لجنة كبرى، ثم في قبرك امتحان ثان لجنة ثانية، ثم يوم القيامة أسئلة أربعة معلومة في امتحان ثالث، ثم عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند المرور على الصراط تلك لجان ستة، أما السابعة فهي أشد مما سمعت وأعظم مما أخبرت، إنها لجنة الوقوف أمام ملك الملوك، امتحان شفوي. بعدما مر بك من شدائد وعرصات وحر وعرق وظلام وجهد وتعب، تقف أمام ملك الملوك جل جلاله لتسأل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من الذي سيسألك؟ إنه الله. إن لنا أمام الله وقفة، إن لنا بين يدي الله جل وعلا سؤالا سيسألك الله جل وعلا فيه عن كل شيء. الرسل وهم الرسل لا يستطيعون الإجابة من هول الموقف وشدة السؤال من الملك. يوم يجمع الله الرسل فيقول، من الذي يقول؟ الله. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. الكل سيسأل. ستقف أمام الله أنت بشحمك ولحمك، وقد تركت وراء ذلك كل شيء، كما قال الله جل وعلا في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لوحدك لا أنيس يسندك، ولا أبا يعطيك، ولا أمة تذكرك، ولا صاحب يؤازرك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أنت أمام الله يسألك. تخيل السؤال كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم وراه الترمذي بإسناد صحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. هذا هو الامتحان الشفوي. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر عبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. سؤال شفوي، وأعمالك أمامك والنار دونك، والله يسألك: أتستطيع الإجابة؟ لن يثبت إلا من ثبته الله. ماذا؟ اسمع بقلبك لعلك تنتبه في آخر كلماتي لك. ماذا لو سألك ربك: عبدي لما صنعت كذا؟ أنت متخيل؟ اذكر ذنبك وربنا بيقول لما فعلت الاستمناء، لما شاهدت هذا الفيلم، لما سببت أو شتمت، لما نمت عن الصلاة، عبدي لما صنعت كذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقرره ربه بذنوبه فيقول: فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا. الله الذي يقول لك وأنت تقول: أي ربي أعرف، أي ربي أعرف، أنا عارف. ماذا لو قال لك ربك: عبدي أما استحييت تعصيني؟ عبدي أما راقبتني؟ عبدي أما أجللتني؟ لما نظرت إلى كذا؟ لما صنعت كذا؟ لما قلت كذا؟ أما علمت أني سميع بصير؟ لما جعلتني أهون الناظرين إلي؟ بما تجيب ربك على أسئلته لك يوم القيامة؟ هذا أصعب امتحان. والله إن حياءك من الله، ولو كنت طائعا، ولو كنت طائعا ومآلك إلى الجنة، حياءك من الله إن سألك عن ذنوبك كاف وحده أن يسقط فروة وجهك حياء من الله. فماذا لو عرض عليك ذنوبك؟
والله ليس لي أمام الله مخرج إلا أني أقول يا رب أنا أحبك وأنا أستحي منك أن تسألني عن ذنوبي وقد عصيتك بما أعطيتني وأوليتني من نعم، وليس ثم مخرج إلا أن تنجيني من هذا السؤال فتدخلني الجنة بغير حساب. هذا هو الأمل، أن تنجو من تلك اللجنة ويأمر الله جل وعلا أن تساق إلى الجنة، وإلا فالخسران والضياع والرسوب الحقيقي حين لا تنجو من ذلك. قال تعالى: واجعلوها آخر كلمة في هذا اللقاء لتعلموا نتيجة الامتحان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم إنا عصيناك بجهلنا، اللهم إنا تجرأنا عليك في خلواتنا، اللهم فإنا نحبك ونستحي أن نقف بين يديك بخطايانا وذنوبنا. اللهم لا مخرج ولا منجا ولا منجا منك إلا إليك يا رب. أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب، أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا من تقدر على كل شيء اغفر لنا كل شيء، اعف عنا كل شيء، ولا تسألنا عن أي شيء. يا رب نجنا وآباءنا وأماتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأماتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا، وأرنا فيهم ما تقر به عيوننا. اللهم اجعلهم أوائل ومتفوقين وناجحين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلهم الأوائل في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علق قلوبنا بك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تفرق جمعنا والمسلمين هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك الفوز يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الفوز يوم السؤال، نسألك الفوز يوم السؤال، ونسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك الجنة دار النعيم في رفقة النبي الأمين، ونحن نرى وجهك الكريم بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.